بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سر القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس العشرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في قصة موسى مع العبد الصالح الخضر، وتكلمنا في درس الأمس الموقف الأول عندما انطلق وركب في السفينة وأخذ لوحا الخضر وشق هذه السفينة، فأنكر عليه موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ثم بعد ذلك اعتذر موسى عليه السلام من الخضر، لأنه كان قد أخذ عهدا بأن لا يسأله عن شيء حتى يخبره، والأمر الثاني أنه لا يعصي له أمرا في هذه الرحلة. فقبل الخضر اعتذار موسى، والثانية أنه اشترط بأن يتبعه على أن يبقى على نفس الشرط. فقال ربنا سبحانه وتعالى في الموقف الثاني فانطلق أي بعد أن نزل من السفينة. وهذا المشهد الثاني فيه إشارة إلى أن الموقف الأول الذي حصل والاعتذار الذي حصل من موسى قد قبله الخضر، وهذا فيه إشارة إلى أن الصاحب إذا حصل له أمر ما واعتذر من صاحبه، سواء إذا كان مقصرا في هذا الأمر أو لم يوفي الوفاء المطلوب واعتذر، ينبغي للصاحب أن يقبل هذا الاعتذار كما حصل بين موسى والخضر. ثم الموقف الثاني، فانطلق أي بعد أن نزل من السفينة في الجانب الثاني، فانطلق المشهد الثاني الآن، فانطلق أي موسى والخضر فلقيا غلاما. هنا هذا المشهد الثاني بمجرد أن لقي الخضر مجموعة من الصبية الغلمان يلعبون، فاختار أجمل هؤلاء وأحسنهم صورة وأبهاهم منظرا فعمد إليه الخضر فقتله. هنا الله سبحانه وتعالى لم يذكر عمر هذا الغلام ولم يذكر طريقة القتل. بعض المفسر قالوا قد حز رأسه، وبعضهم قال قد ضربه بحجر، هذه كلها غير مهمة. المهم أنهم بعد أن نزلوا من السفينة فانطلق فلقي غلاما فقتله. هنا قال فقتله، أما في السفينة فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، ما قال فخرقها، هنا قال فقتله. الفائدة هنا أنهم بعد أن ركبوا في السفينة، السفينة مشت، ثم كما في الحديث جاء العصفور ونقر نقرة في الماء، إذن كان هنالك مدة قبل أن يخرق الخضر السفينة. أما بعد نزولهما من الشاطئ فانطلق فلقي غلاما فقتله مباشرة، الخضر بمجرد أن لقي مجموعة غلمان انتقى أجمل هؤلاء فقتله مباشرة. هذه هنا الفرق بين فقتله. طيب في المشهد الأول قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، جاءت السفينة معرفة، هنا قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال غلاما نكرة. قال العلماء أن موسى والخضر قبل أن يركبوا في السفينة ما وجدوا في الشاطئ سفينة يركبوها، فانتظروا حتى مرت سفينة عرفوا الخضر فقالوا العبد الصالح الخضر فركبوا معهما. إذن السفينة التي ركبوا فيها معرفة معروفة لدى الخضر واتباعا موسى. أما هنا الغلام جاء نكرة لأن موسى لا يعرف الغلام، والخضر انتقى هذا الغلام فقتله، فجاءت هنا نكرة وهنا معرفة. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. طيب في الموقف الأول ما فعله الخضر من قلع اللوح وخرق السفينة هذا فعل يفضي للفساد. طيب ما فعله الآن في الموقف الثاني هو فساد بحد عينه، بحد ذاته فساد، لأنه قتل. في الموقف الأول اعترض عليه لأنه هذا الفعل من الخضر يؤدي إلى الغرق، لم يحصل الغرق والموت، لأنه يؤدي فاعترض فقال قد جئت شيئا إمرا، أي أمر عظيم وأمر كبير عند القوم. هنا قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. هنا القتل أبشع من مجرد خرق السفينة، فلذلك ناسب أن يكون اعتراض موسى وإنكاره أرفع صوتا وأشد عبارة ولفظا. انظروا لنقارن بين هذا المشهد والمشهد الثاني، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس مباشرة، وهذا فيه إشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول أن الأنبياء أو العلماء أو الدعاة إذا رأوا منكرا ينبغي أن يسارعوا لإنكار هذا المنكر، وكلما عظم هذا المنكر كانت المسارعة من باب أولى. الآن هنا موسى رأى قتل، والمقتول هو صبي غلام لم يبلغ الحلم غير مكلف، قال أقتلت نفسا زكية، هذا فيه إشارة إلى أنه غير مكلف، بغير نفس، قال لقد جئت شيئا نكرا، أي فعلت فعلا منكرا عظيما فهنا صوته ارتفع وإنكاره أيضا زاد نكرة أعلى وأقوى من إمرة، لأنه في الأول فعل يفضي إلى الفساد، هنا الفعل هو فساد قتل، هذاك يفضي إلى القتل والهلاك والموت، هنا قتل. قال أقتلت نفسا زكية؟ فالفائدة الأولى ينبغي أن نأخذ الأمور على الظاهر، فإذا ما وجدنا منكر أن ننكر هذا المنكر، لأن موسى أنكر، ولا يشرع للأنبياء أو غيرهم إذا رأوا منكرا أن لا ينكروا هذا المنكر أبدا وحاشاهم. الأمر الآخر أن القتل من الموبقات بل من الكبائر العظيمة، لذلك رتب الله سبحانه وتعالى على جريمة القتل الإثم العظيم، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذن القتل كبيرة وموبقة وجريمة خطيرة جدا، لذلك سارع موسى مباشرة لإنكار هذا الفعل. قال أقتلت نفسا زكية، طفل غلام بغير نفس، وهذا فيه إشارة أن هذه النفس لم ترتكب جرما أو لم تقتل أحدا حتى تعاقبها بهذه العقوبة والقصاص، فيه إشارة إلى أن قصاص القتل بالقتل، يعني إقامة الحد على من يقتل، فيه إشارة هنا، لأن موسى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي لو كانت هذه النفس قد قتلت نفسا لم اعترض موسى، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، منكر عظيم. هذا هو الأصل، أن الإنسان يأخذ الأمور بظاهرها وينكر المنكر، هذا الأصل، لأن الذي حصل أن موسى قد وعد الخضر بأن لا يسأل ولا يستفسر، ويجب وجوبا على موسى أن يفي بهذا الوعد. طيب هنا عندنا وجوب الوفاء بالوعد، وبالمقابل حصل منكر عظيم وهو القتل وإنكار المنكر، فهنا وجوب الوفاء هذه مصلحة، لكن إنكار المنكر بجريمة القتل مصلحة أعلى من هذه المصلحة، فقدر موسى عليه السلام أن مصلحة إنكار هذا المنكر العظيم أعلى من مصلحة الوفاء بالوعد، لذلك هذا علم المقاصد من أجل العلوم، لذلك عندنا الضروريات وعندنا الواجبات والحاجيات والملح، فلا بد للفقيه والعالم وطالب العلم أن يفرق، لذلك يقول عمرو بن العاص ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، إنما العاقل الذي يعرف خير الشرين، فعندك مصلحة تأخذ بالمصلحة العظمى وتفوت المصلحة الصغرى، عندك مفسدة صغرى ومفسدة عظمى تحصل وتقع في المفسدة الصغرى لتفويت المفسدة العظمى، هذا من تمام العقل والفقه. لذلك موسى بمقتضى ما لديه من فقه وعلم فعل ذلك فأنكر عليه، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فأجابه الخضر، كذلك ارتفع منسوب العتب واللوم. في الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وفيه تلطف وفيه تدرج في العتب والإنكار، لماذا؟ لأنه موقف آخر، ولأنه خطأ ثاني، ولأنه تكرار. لك تقول لشخص فعل الأمر الذي أوصيته بأن لا يفعله أول مرة، ألم أقل لا تفعل كذا، أو الأمر المرة الأولى، المرة الثانية يقول ألم أقل لك لا تفعل كذا، مؤكدا العتب والنهي عن الفعل هذا الذي زجره عنه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا من تمام تلطف الخضر، أي تلطف المعلم مع التلميذ إذا أخطأ التلميذ، مع أنه خالف الشرط الذي اتفق عليه، ولكنه ترفق وتلطف وعاتب. قال موسى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ذاك قال عليه الصلاة والسلام: الأولى نسيانا، والثانية شرطا اشتراط، والثالثة عمدا. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. انظروا إلى التواضع، هذه هي ثمرة هذه القصة. لأننا نتحدث عن فتنة العلم، ولا يقول قائل من العجب أن العالم يفتن بعلمه، لا، يفتن العالم بعلمه، وهذا مشاهد قديما وحديثا. لذلك علاج فتنة العلم أن يتواضع التلميذ في طلب العلم، وأن يتواضع في التلقي، وأن يتواضع العالم بما يحمل من علم، وأن يتواضع بالعلم الذي يعطيه. انظروا هنا كيف نستنتج ونعرف تواضع موسى من هذه الآية. قال: إن سألتك عن شيء بعدها، قال فلا تصاحبني. ما قال له: إن سألتك عن شيء بعدها وأخللت بالشرط لن أصاحبك، لن أرافقك، كأنه هو المتفضل أو كأنه هو الأعلم. لا، لا زال يتعامل معه بطريقة التلميذ والمعلم. قال: فلا تصاحبني، أنت أعلم مني، أنت معلمي، أنت الذي تقرر أنك تصاحبني أو لا تصاحبني. قال: فلا تصاحبني. انظروا إلى الفرق، لم يقل له فلن أصاحبك، قال فلا تصاحبني. تواضع عجيب من موسى لحد هذه اللحظة. قد بلغت من لدني عذرا. انظروا في البداية ماذا قال له موسى في بداية القصة، قال: هل أتبعك، تلميذ مع معلم، قال: هل أتبعك على أن تعلمني، أنت تعلمني، كلها تواضع. هنا قال: فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني خلاص، كأنه قال العذر وصل إلى القلب. من لدني، كما يقال العلم اللدني هو علم الباطن، فكأن العذر وصل إلى أحشاء موسى وإلى القلب، فقال: قد بلغت في هذه الحالة من لدني عذرا. خلاص، أنت في هذه الحالة إذا أخللت في الشرط لك بأن تفارقني. انتقلوا إلى المشهد والموقف الثالث، فانطلق. وكذلك لفظ فانطلق كأن هنالك عذر وقبول للعذر بين التلميذ وبين المعلم، كذلك بين الصاحب وبين المصاحب. فإذا حصل سوء فهم أو إشكال بينك وبين أخيك وبينك وبين صاحبك، فلا تترك مدة حتى تزيل هذا الإشكال، فسارع إلى العذر والعتب وقبول العذر إن تيسر. قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية. تذكرون أن موسى عليه السلام مع فتاه عندما انطلق في هذه الرحلة وسار للقاء الخضر، كان معهما الحوت المملح ليتزودوا به في هذا السفر، لكن هذا الحوت ذهب، انتقل إلى البحر بعد أن أحياه الله سبحانه وتعالى بآية عجيبة. الآن موسى والخضر شعرا بالجوع، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، وصل إلى مدينة أو إلى قرية صغيرة فيها ناس. وهنا الله سبحانه وتعالى قال: حتى إذا أتيا أهل قرية، مع أن في كثير من الأحوال كما في قصة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. قال هنا أهل قرية، يريد أن يظهر بأن أهل هذه القرية لديهم من البخل الشيء العجيب، حتى أن موسى والخضر طلبا منهم الضيافة فرفضوا. قال: حتى إذا أتيا أهل قرية. أين هذه القرية؟ في أي مكان؟ كم عددهم؟ ما هي قوميتهم؟ لا ندري، لأنه لا ينفع. ونؤكد، نحن يهمنا في القرآن مقاصد وكليات وعواقب ومآلات. أين هذه القرية؟ لا يهم. حتى إذا أتيا أهل قرية، استطعما أهلها من الجوع، طلب موسى والخضر من أهل هذه القرية الطعام. وهذا يقول العلماء: عابر السبيل وابن السبيل يجوز له أن يطلب ما يحتاج إليه من القوت ومن الطعام، ويجب على أهل هذه القرية أو أهل هذه المدينة أن يجيبوا الطلب، لأن حسن القرى وإجابة الضيف والضيافة واجبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. هنا فأبوا أن يضيفوهما، أهل هذه القرية أجمعوا على عدم إجابة موسى والخضر بسؤالهم الطعام والضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. في هذه الأثناء وهم يطلبون الطعام والضيافة، وجد موسى والخضر جدارا يريد أن ينقض، أي جدار في إحدى المباني، مبنى، هذا المبنى فيه جدار، هذا الجدار مائل يريد أن ينقض. الله سبحانه وتعالى قال يريد أن ينقض، هل الجماد له إرادة؟ بعض العلماء يقولون هذا تجوزا ومجازا، ولكن الله سبحانه وتعالى أثبت كما قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما ذكر مع داود: تسبح له الطير والجبال والناس ينظرون. إذن هذه إرادة لهذا الجماد، لكن إرادة الجماد تختلف عن إرادة الإنسان، فهي إرادة تخصه، والإرادة هنا إيش؟ إرادة، وهي الميل إلى الوقوع، هذه هي إرادة الجدار. يريد أن ينقض، أي أن يسقط، أن يميل، فأقامه. كيف أقامه الخضر؟ هل هدمه ثم بناه؟ وهل لديه من القوة لأن يبنيه؟ قال بعض العلماء بأنه وضع إصبعه عليه، وهذه من كرامات الخضر لمن يقول بأنه ليس بنبي. أما من يقول بأنه نبي يقولون بأن هذه معجزة، فقالوا وضع إصبعه على هذا الجدار فأرجعه، لأنه سيأتي معنا ما هي حكمة إرجاع هذا الجدار. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هنا استغرب موسى، ولكن انظروا إلى التلطف والتواضع في خطاب موسى مع الخضر. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لا زال يتعامل معه بمعاملة التلميذ مع المعلم والأستاذ، يعني قال له: يعني الأمر لك، ولو شئت لاتخذت أنت عليه أجرا. بعض العلماء استنبط من هذه المقولة لموسى، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، بأن التابع مع المتبوع، المتبوع هو الذي يتحمل مصاريف التابع. يعني لو أنت ذهبت في سفر ما وقلت لإنسان تعال معي، أنت تتحمل مصاريف هذا الشخص، يعني الذي يحتاج، لأنه قال: لو شئت لاتخذت، يعني أنت، لأنك أنت الأمير وأنت المسؤول وأنت يعني مدير الرحلة هذه، أنت المعني بأن تنفق علينا في هذه الرحلة. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طيب، هل هنا موسى عليه السلام اعترض على الخضر لمجرد أنه أقام الجدار، ولا اعترض لأنه لم يأخذ الأجر؟ هو في الحقيقة لم يعترض على تسوية الجدار، وهذا فيه إشارة وكذلك استنباط لبعض العلماء، استنباط جميل، بأن الإنسان يجوز له أن يعمل خيرا في مال غيره وإن تحقق تلف في جزء من هذا المال، مستدلين بهذا الحال، لأن الخضر أقام الجدار دون أن يستأذن أصحاب الجدار، وإقامة الجدار من فعل الخير لأنه سيقع، فقالوا يجوز أن تعمل الخير في مال غيرك دون إذنه، حتى وإن تحقق أو حصل بعض التلف بجزء من هذا المال، مستنبطين من هذه الآية. فهو اعترض على عدم أخذ الأجرة، لم يعترض على تسوية الجدار، لأن تسوية الجدار مما لا خلاف فيه أنه أمر خير وفعل وعمل صالح من التعاون على البر والتقوى. هنا موسى في هذه اللحظات أيضا خلاص انتهت الشروط، وما عاد يستطيع أن يكمل. قال بعد ذلك الخضر، قال: هذا فراق بيني وبينك، لأنه آخر مرة موسى هو اللي قال: إذا اعترضت فلا تصاحبني. فقال له الخضر، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، أي يعني بعد قليل للمستقبل، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذه نأخذ منها فائدة، أن الصاحب مع صاحبه الأصل أن لا يهجره ولا يفارقه حتى يستنفذ كل وسائل العتب والإعذار، بعكس ما هو الغالب الآن: مر صاحب ونسي أن يسلم، هذا لا يحبني، وهذا منه كذا وكذا، وهذا متكبر، عاتبه ونبهه لماذا لم تسلم. فلا بد من العتب، استنفاذ كل وسائل العتب، وثم استنفاذ كل وسائل الإعذار. لذلك هنا الخضر استنفذ كل وسائل العتب والإعذار ثم فارقه. ذاك إذا كانت هنالك مشتركات بينك وبين صاحبك، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذا كانت هنالك مشتركات، هذه المشتركات لا يوجد فيها خلاف يمس الدين أو يمس العقيدة أو يمس شيء كبير، فاحرص على دوام الصحبة حتى يحصل ما يخالف هذه المشتركات من الثوابت. وإلا فالأصل أن تستنفذ كل وسائل العتب والإعذار كما فعل الخضر مع موسى. هذه فائدة مهمة جدا، فائدة عملية في حياتنا، ينبغي أن لا نقاطع ولا نسيء الظن ولا نهجر ولا نفارق الصحبة، الصاحب مع صاحبه والأخ مع أخيه، لمجرد تأويل، بل في الغالب باللوازم. يقول طالما أنه قال كذا فيلزم منه كذا، وطالما أنه يلزم من فعله كذا فإذن يلزم من سلوكه ومن نيته كذا، فيدخل في النوايا، وهذا مما لم نكلف به. الأصل حسن الظن، والأصل أن تعاتب برفق ولين ثم تعذر. إذا كان هنالك مجال للإعذار فالأولى أن تعذر أخاك فيما بدر منه من سلوك أو من تصرف، وإن كان ظاهر هذا التصرف خطأ وتجاوز عليك، فلا تستعجل بالمفارقة ولا تستعجل بالهجر ولا تستعجل بالقطيعة، فإن هذا من وسائل الشيطان، لأنه كما في الحديث الصحيح يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. غدا إن شاء الله إذا كان في العمر بقية نتعرف على الأسباب التي جعلت الخضر يتصرف هذه التصرفات مع موسى، وما فيها من علم مهم جدا، وهو علم المقاصد والمصالح والمفاسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين. هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.